أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ذكر المصنف أعلى الله مقامه في آخر بحث الصحيح والأعم، يعني في آخر البحث عن هذا القانون الذي تعرض فيه إلى نزاع الصحيح والعام، ذكر تذنيبين. التذنيب هو من الذنب، وبمعنى التتمة، يعني عادة يذكر في التذنيب ما فات في أصل البحث مما يعتبر تتمة للبحث. التذنيب الأول في أنه ذكر المصنف في أول القانون يقدم عرف الشارع على غيره، مثلا إذا قال صلي يحمل قوله على الأركان المخصوصة ولا يحمل على معنى الدعاء. هذا فيما كان الحقيقة الشرعية ثابتة، بمعنى أن اللفظ اختص بالشارع المقدس كما في لفظ الصلاة، هذا واضح، لأن الشارع المقدس حينما وضع لفظ الصلاة مثلاً وضعه لأجل إفهام المخاطبين، فإذا خاطبهم الظاهر من هذا اللفظ أنه يريد المعنى الخاص. ولكن إذا لم يكن اللفظ خاصا بالشارع المقدس، بل كان عرفا عاما لأهل زمانه كلفظ الدينار مثلا، أيضا يحمل على ذلك العرف العام. مثلا الدينار معناه واحد عند الكل، ففي لسان الشارع المقدس يحمل على ذلك المعنى. إنما الإشكال يقع فيما إذا كان هناك أعراف مختلفة، مثلا لفظ الرطل إذا ورد في لسان الشارع المقدس هو عند أهل المدينة بمقدار، وعند أهل العراق بمقدار آخر. مثلا الرطل المدني 195 درهما، والرطل العراقي 128 درهما وأربعة أسباع درهم. فإذا خاطب الإمام عليه السلام مثلا شخصا الإمام هو من أهل المدينة، مثلا خاطب شخصا من أهل العراق، قال مثلا الكرو كذا رطل، فهل يقدم عرف الراوي أو يقدم عرف الإمام؟ فيه إشكال. المصنف يقول الحق الرجوع إلى القرائن الخارجية، يعني الخارج عن اللفظ، ومع عدم القرائن فيتوقف. لاحظوا العبارة، يقول تذنيبان. الأول، قد ذكرنا تقديم عرف الشارع على غيره، على غير الشارع، وهو فيما خص به، فيما يعني في لفظ خص بالشارع، مما حصل فيها الحقيقة الشرعية، هذا بيان لما الموصولة، مما ثبت حصل فيها الحقيقة الشرعية كلفظ الصلاة، واضح هذا التقديم، واضح، لأن تعيينه يعني تعيين هذا اللفظ ووضعه لهذا المعنى الذي أحدثه إنما هو لأجل تفهيم المكلفين المخاطبين. لماذا وضع الشارع المقدس هذا اللفظ؟ لأجل إفهام هذا المعنى الذي أحدثه، فإذا خاطبهم به فلا بد أن يحمل على إرادة هذا المعنى، يعني المعنى الذي أحدثه. وأما فيما لم يخص به، إذا اللفظ لم يكن مختصا بالشارع المقدس بل كان عرفا لأهل زمانه، عرف عام، فكذلك أيضا، كذلك يعني يقدم هذا العرف، هذا العرف يقدم، يحمل اللفظ على هذا العرف، كالدينار اللي هو شنو؟ ظاهر في المثقال الشرعي. نعم. وقد يقع الإشكال فيما لو اختلف نعم وقد يقع الإشكال فيما لو اختلف عرفه الخاص، يعني عرف الشارع الخاص، الخاص ما يقصد الحقيقة الشرعية اللي هو الفرض الأول، خاص بالشارع، عرف خاص، عرفه الخاص يعني خاص به وبغيره، ولكن ليس عرفا عاما لجميع الطوائف، لجميع الأشخاص، عرف خاص، مثلا عرف أهل العراق، عرف أهل المدينة، لو اختلف عرفه الخاص يعني عرف الشارع الخاص الذي لا يختص به، هو فسر حتى يبين أنه العرف الخاص مو المقصود أنه خاص بالشارع المقدس، عرفه الخاص الذي لا يختص به، فشنو المقصود بعرف الخاص؟ يعني يوافقه طائفة من قومه مع عرف طائفة أخرى منهم، يعني خاص في قبال عرف الطائفة الأخرى، كلفظ الرطل الذي اختلف فيه أهل المدينة والعراق، فإذا خاطب الإمام عليه السلام مع كونه من أهل المدينة، الإمام الصادق عليه السلام مثلا من أهل المدينة، مع من كان من أهل العراق، فهل يقدم عرف الراوي أو المروي عنه وهو الإمام؟ فيه إشكال. والحق الرجوع إلى القرائن الخارجية، يعني الخارج عن اللفظ، ومع عدمها، مع عدم القرائن، التوقف. التذنيب الثاني في أنه إذا أطلق الشارع لفظا على شيء مجازا، فما هو الظاهر؟ هل الظاهر أن المراد المشاركة في الحكم الشرعي أو غير ذلك؟ المصنف يقول فيها وجوه، مثلا عندما يقال تارك الصلاة كافر، أو الطواف بالبيت صلاة، فمعناه ما مشاركة الطواف مع الصلاة في جميع الأحكام الشرعية، مثلا يشترط فيها الطهارة ويشترط وغير ذلك من الشرائط. مثلا عندما يقال تارك الصلاة كافرون، يعني حكمهما واحد في جميع الأحكام المترتبة على الكافر. فيه وجوه: الوجه الأول هو القول بالإجماع، حيث لم يعين أي حكم يشتركان فيه. والقول الثاني القول بالعموم للظهور، والظهور في العموم حيث لم يخص ولم يقيد. والقول الثالث القول بالتساوي في الأحكام الشائعة. إن كان هناك حكم شائع وإلا فالعموم. المصنف يقول: هذا القول الأخير، هذا الوجه الأخير هو الأوجه. لاحظوا العبارة: الثاني إذا أطلق الشارع لفظا على شيء مجازا، مثل قوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة. الطواف بالبيت ليس صلاة حقيقة، لا يشتمل على الركوع والسجود، هذا إطلاق مجازي. أو وتارك الصلاة كافر، أيضا تارك الصلاة باعتبار هو يتشهد بالشهادتين ليس كافرا، وكذا تارك الحج، تارك الحج كافر ونحو ذلك. فالظاهر أن المراد منه من هذا الإطلاق المشاركة في الحكم الشرعي. هسه المشاركة في الحكم الشرعي فيها وجوه: القول بالإجمال، نعم، وفيه يعني في هذا الإطلاق وجوه: القول بالإجمال بمعنى أنه لا نعلم هل المراد المشابهة في كل الأحكام أو في بعض الأحكام، أي الأحكام لا نعرف، يصير مجمل. والقول بالعموم للظهور، أي ظهور التشبيه، حيث لم يذكر وجه الشبه ظاهره المشابهة في جميع الأحكام. ولئلا يلغو كلام الحكيم، لأنه لو لم يحمل على العموم حمل على الإجمال، ويكون كلام الحكيم خاليا عن الفائدة لغوا، إذا صار مجمل يصير خالي عن الفائدة، فيحمل على العموم لئلا يلغو كلام الحكيم. والقول بتساويهما في الأحكام الشائعة، هذا لعله أشرنا إلى نظير هذا فيما سبق. مثلا عندما يقال الفقاع خمرون، يعني الحكم الشائع للخمر هو حرمة الشور أو النجاسة مثلا، فالفقاع مشارك للخمر في حرمة الشور أو في النجاسة. لو كان للمشبه به حكم شائع، وإلا أي وإن لم يكن للحكم له حكم شائع فالعموم. مثلا عندما يقال الطواف بالبيت صلاة، ليس يعني للصلاة حكم شائع، جميع الأحكام واحدة، فليس بعضها أكثر شيوعا من الآخر، فيحكم بأن الطواف يشترط فيه الطهارة من الحدث والخبث وغير ذلك من الأحكام. والأوجه الوجه الأخير، أي المشاركة في الحكم الشائع إن كان وإلا فالعموم. والظاهر أنه إذا قال فلان بمنزلة فلان أيضا كذلك. أي يحمل على المشاركة في الحكم الشائع. يعني تارة يقول مثلا الفقاع خمرون، تارة يقول الفقاع بمنزلة الخمر، وهذا كذلك، بل هو أظهر في العموم لصحة الاستثناء، لصحة الاستثناء. الآن عندما تقول مثلا الفقاع بمنزلة الخمر، هذا أظهر في العموم لصحة الاستثناء مطلقا، يعني يمكن أن يستثنى من الأحكام بعض الأحكام، مثلا عندما يقال الفقاع بمنزلة الخمر، مثلا يمكن أن يستثنى من الأحكام إلا مثلا حرمة البيع، أو إلا النجاسة مثلا. الاستثناء دليل على العموم، بينما في الفرض الأول الفقاع خمرون لا يمكن الاستثناء. أو مثلا يقال الطواف بمنزلة الصلاة إلا مثلا في الطهارة عن الخبث، مثلا يمكن الاستثناء، والاستثناء دليل على العموم، الاستثناء دليل على العموم. طبعا الفارق بين التنبيه والتذنيب، لأن المصنف ذكر تنبيه وذكر تذنيبين. التنبيه عادة ما يمكن فهمه من المبحث السابق، يعني بالتأمل يظهر من البحث السابق، بخلاف التذنيب فلا يفهم من أصل البحث، بل يعتبر تتمة للبحث. وصلى الله على محمد وآل محمد.